بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تلصق اختلاقا وزورا بكتاب الله سبحانه وتعالى. نواصل الآن حديثنا عن الشبهة التي بدأنا الكلام عنها، وهي قول من يدعي بأن القرآن فيه تناقضات كثيرة. استعرضنا دعاويهم، هذه دعاوي التناقضات المزعومة في كتاب الله عز وجل. من ذلك ما يقولون من أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا رب المشرقين ورب المغربين، ويقول أنا رب المشارق والمغارب، ويقول أنا رب المشرق والمغرب. هذا التناقض ذكرنا وأجبنا عن هذا الكلام، وتبين لنا أن هذه الشبهة ليست في حقيقتها إلا مظهرا من مظاهر الإعجاز العلمي في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا إن الله عز وجل يقول، أو القرآن يقول على حد تعبيرهم، واصبر، ثم يقول وما صبرك إلا بالله. يقول إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن الإنسان له مشيئة، ثم يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أجبنا عن هذا كله، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد ذكرناه. نعم، لكن هنالك أيضا مسألة أخرى، أيضا قالوا هذا مثال للتناقضات الموجودة في كتاب الله عز وجل. قالوا القرآن آنا يقول إن الإنسان خلق من تراب، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. وآنا يقول إنه خلق من طين، يقول فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناه من طين لازم. وآنا آخر يقول لا، هو خلق من صلصال، يعني من ما يشبه الفخار، من طين مشوي. نعم، يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. إذن هذا تناقض، مرة تراب ومرة طين ومرة صلصال. لعل فيكم أيها الإخوة من لا يصدق أن هذا الكلام قيل عن القرآن على أنه مثال من أمثلة التناقض الصارخة، لعل فيكم من لا يصدق، لأنه أي إنسان يتمتع بمسكة علمية يعلم أن هذا الكلام منسجم بعضه مع بعض كل الانسجام، لكن مع ذلك هذا الكلام قيل. نعم، قيل وردد. فما الجواب عن هذا الكلام؟ أعتقد أن أي منكم يستطيع أن يجيب. إذا كان هذا الكلام متناقضا، قول الله عز وجل في مكان أن الله خلق الإنسان من تراب، ثم قوله بأن الله قد خلق الإنسان من طين لازب، ثم قوله إن الله قد خلق الإنسان من صلصال كالفخار، إذا كان هذا الكلام متناقضا، إذن الرجل الذي بنى دارا أو بناء وقال لنا إن هذه الدار بنيتها من تراب من طين من آجر، نقول هذا كلام متناقض والقائل مجنون، في حين أننا جميعا نفهم كلامه ونفهم أن حديثه متساوق، المعطوفات متساوقة ومنسجمة بعضها مع بعض. التراب هو الجنس البعيد الذي خلق الإنسان منه، ثم إن تحت هذا الجنس العالي أجناس أضيق أو أنواع. تحت التراب في أنواع، من هذه الأنواع الطين، يعني التراب الذي اختلط بماء فتحول إلى طين هو تراب. طيب، من أنواع التراب الفخار، الصلصال. نعم، فالباري سبحانه وتعالى عندما يقول لك إنه قد خلق الإنسان من تراب حدثك عن الجنس البعيد للإنسان، وعندما قال لك إنه قد خلقه من طين لازب حدثك عن ما آل إليه التراب من بعد، أصبح نوعا من أنواع التراب. ثم عندما قال لك من صلصال كالفخار حدثك أن هذا الطين عرض على النار بعد ذلك فأصبح صلصالا. ما الإشكال؟ لكن الإنسان الملدوغ يتحرك كما قلت لكم بالأمس حركة عشوائية، يعني حركة مذبوح كما يقول الفقهاء عن الدابة، عندما تذبحها تتحرك لكنها ليست حركة إرادية. فهؤلاء يتحركون فيما يتهمون به القرآن حركة عشوائية أشبه ما تكون بحركة الدابة المذبوحة ريثما تنتهي الحياة منها. من أين جاء هذا الأمر؟ من شدة ضيقهم مما يرون من أن القرآن يغزو الفكر الإنساني. أقول يغزو، لا يغزو الحقوق، لا يغزو الحياة يقضي عليها كما يغزى البراء اليوم بفلسطين والغزة، لا، الإسلام لا يعلم هذا، لكن حقائق الإسلام لا بد أن تهيمن على العقول. نعم، عندما يرون هذه الظاهرة لا بد أن يلجأوا إلى كل ما يمكن أن يتصوروه مبعثا للريبة دون أن يراجعوا عقولهم، ويقول هذا الكلام العكس، هذا يلفت نظر المسلمين إلى مزيد من الاعتزاز بهذا الكتاب، يلفت نظر المسلمين إلى مزيد من الدلائل على أن هذا الكلام كلام علمي دقيقات من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان هذا الكلام، هذه السلسلة الثلاثية تدل على التناقض، فليتابعوا السلسلة، لأنه بعد ذلك قال من نطفة أيضا، وبعد النطفة في علقة، وبعد العلقة في مضغة، كله متناقض إذن، أليس كذلك؟ لأن الباري عز وجل ماذا يقول في سورة الحج؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. فمن قال إن هنالك تناقضا بين القول بأن الإنسان خلق من تراب وبين القول بأنه خلق من طين أو صلصال، ينبغي أن يقول أيضا إن هنالك تناقضا في القرآن عندما يقول الإنسان خلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. هل هنالك عاقل لا يبصق على هذا الاستشكال؟ نعم، هذا هو المثال الأخير فيما أعلم من التناقضات التي ألصقت بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من ذلك كله بريء. نحن في الواقع نشرح هذا الكلام ولسان الحال، يعني أكاد أقول يشكر هؤلاء الذين يلصقون هذه التهم الباطلة بكتاب الله. لماذا؟ لأننا عندما نناقش نزداد يقينا بأن هذا الكتاب كلام الله، فهم يلفتون نظرنا إلى أن نمحص ونفحص لنزداد يقينا بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يعني لو صفت منهم النية لقلنا والله إننا نشكرهم، لأنهم يستثيرون عقولنا لكشف المزيد والمزيد من الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. وماذا بعد ذلك غير تناقض؟ قالوا القرآن يتناقض مع القول بعدالة الله عز وجل. الإله الحقيقي الإله ينبغي أن يكون عادلا، وما ينبغي أن يظلم، لا سيما لا يظلم مخلوقاته، نور صحيح. قالوا والقرآن فيه ما يدل على أن الله عز وجل إن صدق أن هذا القرآن كلام الله ظالم وليس بعادل، هكذا يقولون، وناقل الكفر ليس بكافر كما قالوا. لماذا؟ قالوا الكافر مهما عاش كم يعيش من الزمن، 100 عام، 120، 150 عام، يموت. طيب العدالة تقتضي فيما إذا كان هذا الإنسان مستأهلا للعقاب أن يعاقب المدة التي عاشها والتي هي وعاء إجرامه. 100، إذا يعاقب 100 عام، 150، 150، 50، 50، وهكذا. طيب الباري عز وجل توعدهم بالتخليد، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والآيات التي تؤكد خلود الكافرين في النار كثيرة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طيب أليس هذا دليلا على الظلم؟ أين هي العدالة في هذا الأمر؟ فماذا نقول في الجواب عن هذا؟ نفتح ملف الحديث عن هذا الموضوع لنزداد أيها الإخوة أخيرا إيمانا بأن هذا القرآن كلام الله، الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب أولا نقول لهم والله إذا كان هذا إشكالا واردا في حق الجاحدين فينبغي أن تستشكلوا ذلك في حق أيضا المؤمنين الصالحين، لأنه كذلك المؤمن الصالح إذا عاش 50 عاما ينبغي أن يعني يكتب الله له المثوبة مدة 50 عام. 100 عام عبد الله عز وجل وسار على النهج المطلوب، إذن ينبغي أن يكرم يوم القيامة في الجنة 100 عام. نفس الإشكال وارد، يعني ما ينبغي أن يضرب المثل بالجاحد والمستكبر. لكن ما الجواب عن هذا؟ نعود إلى ما قد ذكرناه في دروس العقيدة أيها الإخوة. ربنا سبحانه وتعالى عندما يجزي عباده إن أثاب الصالحين بالأجر والنعيم أو توعد الآخرين بالعذاب المقيم. طيب هذا الجزاء بشطريه، على ما هو، على الفعل أم على القصد؟ قلنا وأجبنا وفصلنا، الأجر إنما هو أولا وبالذات على القصد المستكن في القلب الذي دفع صاحبه إلى الفعل، إن إلى عمل مبرور أو إلى عمل غير مبرور. الفعل يأتي تابعا للقصد، يعني الفعل يتلون في ميزان الله بلون القصد، وليس القصد هو الذي يتلون بلون الفعل. تذكرون هذا الكلام؟ يعني أزيدكم بيانا وأذكركم بما ينبغي أن لا ننساه مما قد ذكرنا. أنا عندما أقوم بعد قليل لأداء صلاة العشاء، الحركات التي أؤديها، قيامي، ركوعي، سجودي، قراءتي، من يخلق هذه الحركات؟ الله عز وجل. إذن الثواب ليس على فعل خلقه الله عز وجل، لكن عندما يؤذن للعشاء أعزم على أن أقوم لأصلي العشاء، أعزم، يعني الباري عز وجل أكرمني بالانبعاث إلى ما أريد، بالقدرة على اتخاذ القرار، بالقدرة على اختيار ما أشاء. وهذا ما قد ميز الله به الإنسان عن الحيوانات العجموات التي تتحرك على أساس الغريزة فقط. طيب، فالباري عز وجل عندما يرى عزمي على أن أقوم لأصلي العشاء يطلق في كياني القدرة لتنفيذ ما قد عزمت عليه، واضح؟ فيجعل من أعمالي التي يخلقها الله لي شاهدا على عزمي بأنني أريد أن أعبده وأن أركع وأسجد له، واضح؟ فالثواب هو على القصد أولا، الثواب على الفعل تابع للقصد. والدليل على هذا أنني لو اندفعت إلى الصلاة رياء من أجل مصلحة، من أجل تغطية فسوق نفاق إلى آخره، طيب صليت أنا صلاة سليمة صحيحة كما يصليها الآخرون، هل يكتب الله لي ثوابا؟ لماذا؟ لأن العبرة بالقصد. الطاعة قلت لكم هي التي تتلون بلون القصد وليس العكس. عظيم. الآن هذا الإنسان المؤمن أو الفاجر المستكبر، أو الفاجر المستكبر، إنما يثيب الله الأول ويعاقب الثاني على قصده، وقصد المؤمن المستكن في كيانه وقد عرف الله وآمن به وتكاملت أركان الإيمان يقينا في عقله، يفترض أنه مهما عاش من الزمن سيزداد انضباطا بأوامر الله وسيزداد تمسكا بشريعة الله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني لو واحد قال له طيب يا أخي، هل أنت إذا عشت لك شيء 500 سنة 600 سنة بدك تم تصلي وتركع وتصلي وتركع، شو بيقول له؟ بيقول له والله بدي ازداد حتى أيضا يعني تمسكا بدين الله. وما قال هيك ما بيكون مؤمن. إلا لو واحد قال أنا من هلا لمئة سنة بضبط ممكن ابقى يعني مستقيم على أوامر الله، لكن والله إذا بده يعيشني شي 200 سنة ما يعني بمل من هالشغلة، من هلأ صار كافر، أليس كذلك؟ إذن المؤمن لا يعد مؤمنا إلا عندما يكون قد عاهد الله عز وجل على أن يعتنق هذه الحقيقة التي آمن بها عقله مهما عاش، وما معاش سيجد الدلائل أكثر وضوحا على هذه الحقيقة التي آمن بها، واضح؟ ومن ثم فالعدالة تقتضي أن يثيبه الله عز وجل على قصده، وقصده أنه مهما عاش سيظل مستمسكا بهذه العقيدة الإيمانية. والعكس أيضا، الكافر، نعم، هذا الكافر والجاحد والمستكبر على الله سبحانه وتعالى، هل تتصورون أن فيهم من يقول أنا اليوم جاحد ومستكبر لكن بعد 50 سنة رح أتحول إلى الإيمان بما أنا جاحد به اليوم، هيك بيقول؟ أبدا. لو أنك حاورت واحدا من هؤلاء وقلت له طيب شو رأيك الآن ماشي الحال، يعني انبسط، هل أنت شاب انبسط ولها وسهو وشراب وعمل اللي بدك اياه، بكره بتمل وبترجع الى الهدايه، يمكن الله بيغفر لك، هيك بيقول هو، بيقول أنا هذا قراري وهذا ما قد عزمت عليه ولن أحيد عنه بشكل من الأشكال. صحيح ولا لا؟ إذن فالله عز وجل يحاسبه على القصد الذي استكن بين جوانحه. لعلي قلت لكم من سنوات سافرت إلى أوروبا، في الطائرة رأيت إنسانا زميلا يدرس في الجامعة، جامعي يعني، لكنه ملحد. اقتضت المناسبة ونحن في الطائرة أن أسلم عليه، نعم، وكان حولنا ثلة من الأصدقاء. على سبيل المجاملة قلت أولئك الأصدقاء فلان هذا، نعم، أبشركم بأنه عما قريب سيهتدي إلى الله عز وجل، سيهتدي إلى الإيمان بالله عز وجل. سار وهاج لهذه الكلمة أبدا، قرار اتخذته وقرار علمي. لاحظوا هذا الموقف. طيب الباري عز وجل هو قال هذا بلسانه ومن ثم عرفت، لكنه لو لم يقل بلسانه ربنا مطلع على ما في قلبه. ولذلك فإن الله عز وجل عندما يعاقبه إنما يعاقبه على هذا القصد الذي استكن بين جوانحه، وقصده هو أنه مهما عاش فلسوف يظل متمسكا باستكباره على الله سبحانه وتعالى وبعده عن هذا الدين. واضح هذا الكلام؟ من الذي يقول إن الله عز وجل إذن يظلم عباده عندما يتوعد الجاحد بأن يعاقبه عقابا مستمرا؟ هذا منتهى العدل وأدق معاني العدل. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى كشفا عن هذه الحقيقة وتمزيقا لهذه الدعوة الباطلة، لهذه الشبهة القذرة. يقول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يصور الله عز وجل موقفه، يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم، ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كلام الله عز وجل. وهنا ألفت النظر إلى أن حديث الباري عز وجل بالنسبة للتخليد في العقاب إنما هو للمستكبرين. الكافر المستكبر أي الذين انطبق عليهم قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. أما غير المستكبر فكفره إنما هو عن جهل. هذه مهمة ينبغي أن نعلمها. الكفر هو الإنكار، لإنكار هنالك إنكار سببه جهل وهنالك إنكار سببه عناد واستكبار وعصبية. فأما الإنكار الذي سببه الجهل في الباري عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أكد لنا هذا الكلام. وقد ذكر علماء العقيدة أن أهل الفترة ناجوا. نعم الآن في مجاهل أفريقيا أناس كثيرون ما سمعوا باسم الإسلام وما أتيح لهم أن يتبينوا هذه الحقيقة وأن يعرفوا هوياتهم وأن يتعرفوا على ذواتهم إطلاقا. فالباري عز وجل يغفر لهؤلاء. لكن الكلام عن التخليد وما إلى ذلك إنما هو لمن؟ لهؤلاء الذين يقولوا عنهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم هؤلاء المستكبرون عقابهم ينبغي أن يكون عقابا مستمرا، لأن استكبار المستكبرين يجعلهم يقررون أن الواحد منهم ما معاش سيظل عند عناده وسيظل عند استكباره، هذا قراره. نعم. إذن هذا الاستشكال تنطع، وهذه شبهة ممجوجة يتقزز منها العلم ويشمئز منها المنطق والعقل. طيب هنا يوجد إشكال، يعني الإنسان المسلم ربما يستشكل. في هنالك حديث متفق عليه يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700. يعني أقل شيء الباري عز وجل يضاعف له أجرها إلى 10 درجات. وقال بعد ذلك: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له. هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. قد يقول قائل: أنت قلت الآن العبرة بالقصد، وإنما يجازى الإنسان إن بالثواب أو بالعقاب على قصدي. عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. طيب ما عملها؟ واضح كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كتبت له حسنة، أليس كذلك؟ طيب لازم ما ينكتب له شيء بنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له. طيب أنت عم تقول الثواب والعقاب على الهم، يعني على القصد، إشعه هذا هم بسيئة وما عملها، بناء على كلامنا اللي كنا عم نقوله لازم يتسجل عليه العقاب، إشعه هم. نعم. هذا الإشكال ما الجواب عنه؟ لا، الجواب واضح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. شو يعني فلم يعملها؟ معنى ذلك هم بحسنة قصد وهمه باقٍ، لم ينسخ همه بهم معاكس، لكن أراد أن يعمل ما توفق للعمل. واضح كيف؟ نعم. وجد فقيرا على الباب، قال: والله هذا مسكين بدي روح طالع شوية مصاري أعطيه. دخل داره وعاد بشيء من المال يعطي هذا المسكين، نظر وإذا به ذهب. هم بحسنتين ولم يعملها كتبت له حسنة. هذا دليل على ما كنا نقوله، لأن الهم قائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا الإنسان يثاب. نعم، هذا شيء يعني يحصل كثيرا. مثلا زيد من الناس يعزم على الحج إلى بيت الله الحرام ويهيئ أسباب ذلك. نعم، ويكون الشوق قد اهتاج بين جوانحه ويحاول لسبب ما لا يستطيع، لم يستطيع أن يذهب، كتب له أجر الحج تماما كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الهم لا يزال قائما. المستشكل شو بيظن؟ بيظن معنى الحديث من هم بحسنة فلم يعملها يعني فكر هيك راجع حاله قال: لا والله بطل، شو بدي بها الشغلة. في هذه الحالة ما لا يكتب له شيء نوب نهائيا. ولكن المقصود أن الهم لا يزال قائما. طيب الحالة الثانية: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له. هم بسيئة، فكر أنه يروح يرتكب معصية، نعم إلى آخره، وحل له ذلك وقصد وعزم على هذا ثم لم يعمل. هنا ما معنى لم يعمل؟ يعني استغفر الله، أعوذ بالله، شو بدي بها الشغلة، لا 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 ما رأى عمي. هنا المراد نسخ الهم، نسخ همه بارتكاب السيئة. الباري عز وجل يكتب له الأجر لأن هما صالحا قد نسخ هما سيئا، أليس كذلك؟ الهم الصالح نسخ الهم السيء، فكتب الله سبحانه وتعالى له الثواب والأجر. هذا هو المعنى الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث متفق عليه. نعم، وفيه آفاق واسعة من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه. طيب، هذا الكلام أيها الإخوة إذن أتينا به على هذه الشبهة الباطلة الكاذبة التي تلصق بكتاب الله عز وجل، وهي شبهة أنه ربي عز وجل والعياذ بالله ظالم. هذا شيء. شيء ثاني، بقطع النظر عن كل ما قد ذكرناه، ما الظلم يا أيها الإخوة؟ الظلم هو أن تستعمل حق الغير بدون إذنه، أن تمد يدك إلى حق الغير، ماله، أرضه، كيانه، نفسه، عرضه، نعم، بدون إذنه. هذا هو الظلم. هل ينطبق هذا التعريف على الخالق، على مالك الكون؟ هل يتأتى منه الظلم؟ كل ما في الكون لمن؟ لله. والقانون، أي قانون يقول المالك له أن يتصرف في ملكه كما يشاء. نحن تصرفنا بممتلكاتنا محدود في خط أحمر، لأنه ملكيتنا ناقصة، ما هي حقيقية، لكن ملكية الله حقيقية. نعم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. واضح هذا الكلام؟ إذن فتخيل وجود الظلم في حق الله عز وجل باطل من حيث المبدأ. العقل، المنطق يحيل كل منهما إمكانية الظلم في حق الخالق سبحانه وتعالى، لأنه مالك الكون، يتصرف بملكه، لا يتصرف بملك غيره. نعم، فلا يتحقق معنى الظلم. واليوم أيها الإخوة، الغرب يقوم ويقعد، لا سيما في أمريكا، وأعود فأقول بحركة منذوح، يحاولون جاهدين أن يتهجموا على حقائق القرآن بكل الوسائل، بكل الوسائل. نعم، يجندون لذلك عقولهم ويضعون ميزانيات لا تأكلها النيران. نعم، من أجل، نعم، خنق حقائق الإسلام ألا تنتشر فيما بينه. آخر شيء، مو آخر شيء، مثال من الأمثلة الكثيرة جدا جدا، الأنترنت، مواقع الأنترنت تستخدم لذلك، الصحافة تستخدم لذلك، الكتب تستخدم لذلك، الأقنية الفضائية تستخدم لذلك. نعم، كل الوسائل التي تسمعونها المرئية والمسموعة وغيرها تستخدم لذلك. من هذه الوسائل، نعم، جمع مادة القتل في القرآن، مادة قتل، قاتل، قاتلوا، قتلوهم، نعم، قتلوا، هالمادة قد تأول عدة، عدوها أكثر في شيء 60 تكرار لهذه المادة، قتل، قاتل، إلى آخره، 60 مرة عم تتكرر. إيش يعني؟ هذا دليل إنه هذا الإله اللي بيقولوا عنه المسلمين، هذا عبارة عن واحد لا يشفي غليله إلا الدماء، لا يشفي غليله إلا القتل. نعم، لا يتصور الكون إلا وهو يحرق. نعم، بالظلم الذي ينبغي أن يتحقق بيد المنزل القرآن. شوفوا أديش عم يكرر كلمة قتل، قتل، العذاب، صيغة مادة عذاب، تعذيب وما إلى كذلك، مشان حتى يوهموا شعوبهم اللي ما بيعرفوا شيء بالقرآن، إنه هذا الإله تبع المسلمين، هذا الإله لا يسعده إلا القتل، وهو الإله الذي ينبغي أن نفر منه، وينبغي أن لا نتصور إطلاقا أن نمد يدنا في العهد إليه أو التعرف عليه. نعم، طبعا هم بيتصوروا أنه ناس ما بيعرفوا شيء يعني، خصوصا الشعوب الأمريكية معروفين كيف وضعهم ما بهذا الشكل. لكن هل فيكم من ينطلع عليه هذا الكلام؟ قال لي أحدهم هذا الكلام. قلت له ليش ما بيعدك مادة الرحمة والرحمن والرحيم كم مرة تكررت في القرآن؟ ليش ما بيعدوا كلمة المغفرة؟ نعم كم مرة تكررت في القرآن؟ بس للعذاب غسل. بعدين مجتمع خلقه الله سبحانه وتعالى في وأقام الناس على موازين من العدل فيه، وحذرهم من الظلم، وتوعد عقابا عليهم إنهم خاضوا مخاضة الظلم. طيب ووجد من ظلم، لما واحد مثل بوش بيرتكب هذه الشناعة التي لم نعهد في تاريخ البشرية من ارتكب مثلها، ومن نعم أوغل في دماء البراء بسعادة ونهم مثلها، هذا ما لازم يتعاقب؟ ما لازم نعم يكون واحد ممن يتعلق بهم كلمة العذاب اللي بتتكرر في كتاب الله يوم القيامة؟ نعم. لما بنوجد في المجتمع الإنساني من يظلم البراء، من لا يتوقف عن قتل الآمنين مثلا بغزة فلسطين، كل ما لهم بيكتروا كل ما زيادة، كل ما لهم في زيادة وبدون جريرة وبدون موجب، الإله والله لما بده يغض النظر عنهم وما يعاقبهم، أنا ساعتها ما بتصور أنه إله. الإله هو ذاك الذي يرعى العدالة في عباده، فيضرب على يد الظالم ويصيب المظلوم ويصيب الذي يرعى العدالة. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا. نعم. لكن القصد فعلا كيف أن الغرب يتحرك حركة عشوائية فقط من أجل التشويش على شعوبهم أن لا تتفتح عقولهم لمعرفة الإسلام، والله من ورائهم محيط، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين. ربنا أنت القائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، على لسان نبيك نوح، وها نحن نستغفرك. فنسألك اللهم أن تقبل استغفارنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترسل علينا السماء مدرارا، وأن تكرمنا بغيث السماء يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أغثنا، يا رب أغثنا، يا أرحم الراحمين أغثنا، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. عاملنا بفضلك وكرمك وجودك، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي، للمؤمن والفاجر، ونحن عبادك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، فلا تطردنا عن مائدة إنعامك وإكرامك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اسقنا الغيث، يا أرحم الراحمين اسقنا الغيث، يا أرحم الراحمين اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.